الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية من حيث موضوعها تتمة لموضوع الحج، ففيها أحكام يحتاجها الحاج. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، قال المؤلف وقته أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله. هكذا بين الله تعالى أن الحج أشهر معلومات، فلا يؤدى في أي وقت، بل لا بد على الحاج أن ينظر في الوقت الذي يشرع فيه الحج، وهي ما بينه المؤلف بقول شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ما مشى عليه المؤلف هو الذي عليه جمهور العلماء، وأن أشهر الحج هذه المذكورة شهران كاملان وعشر ليال أو عشر أيام من الشهر الثالث، ليس كاملا بل عشر ليال من ذي الحجة، هكذا مشى الجمهور على هذا التعيين. فعليه نحتاج أن نجيب عن قوله أشهر معلومات، وهذا ليست أشهرا بل هي شهران وأقل من النصف، فلا بد من توجيه ذلك. وتوجيهه على ما ذكروا أن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، لما كان عندنا شهران كاملان والشهر الثالث أخذ منه فغلب فقيل أشهر، وإلا هي شهران وعشر ليال على ما ذكر المؤلف. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى القول الآخر، قال وقيل كله، يعني كل ذي الحجة. فإذا كان كل الشهر كل ذي الحجة فلا يبقى إشكال، أليس كذلك؟ لأن تكون ثلاثة، شهران محل اتفاق والشهر الثالث كله على هذا القول. إلا أن المؤلف لما ذكر القول الثاني قال وقيل، قيل بصيغة ماذا؟ التضعيف، بصيغة التضعيف. ولكن لتعلم أن هذه الصيغة أو أن هذا القول وإن كان مضعفا عند المؤلف وعند كثير من العلماء، لكن الواقع أنه الراجح، هو الراجح في المسألة هذه. وقد ذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه، ذهب إلى هذا القول، وهي أن الأشهر ثلاثة كاملة. والواقع أنه لا يمكن أن يستقيم المعنى تماما إلا بهذا، لأن الحج لا ينتهي بشهرين وعشر ليال، بل إن شئت أن تقول إن معظم أو كثير من أفعال الحج إنما تكون بعد ذلك، تكون بعد ذلك. على هذا القول أيام التشريق التي هي أيام ذكر وأيام رمي وأيام تتمة لأفعال الحج، هل تكون داخلة في العدة؟ غير داخلة، غير داخلة على هذا القول، لأن يقول وعشر ليال من ذي الحجة، فأيام التشريق على ما فيها من أعمال كثيرة وعلى فضيلتها ليست داخلة. فالمقصود أن هذا القول وإن كان مضاعفا لم يقل به إلا قلة ممن قالوا، لكن هو الراجح، هو الراجح المعتبر أن أشهر الحج ثلاثة. ثم ماذا يترتب على القولين إذا قلنا عشر ليال أو قلنا الشهر كله؟ ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسائل تذكر في باب الفقه فيما يتعلق بمن أخر شيئا من نسكه إلى ما بعد هذا، هذه مسائل فرعية فقهية. لكن الراجح ما دل عليه ظاهر اللفظ الحج أشهر معلومات. ثم أيضا هذا الشهر شهر ذي الحجة اسمه ماذا؟ اسمه ذي الحجة، أليس كذلك؟ فكيف لا نأخذ من شهر اسمه باسم الحج ما نأخذ إلا ثلثه، ثم ندع ثلثين نقول ليست من أشهر الحج؟ يعني من حيث النظر والتعليل لا يستقيم أن نقول إن عشر ليالي فقط، كيف يكون اسمه ذو الحجة ثم نقول لا نحتاج منه إلا الثلث؟ والشهر الآخر شوال وذو القعدة لم يأخذ من اسم الحج شيئا ونقول إنهما شهران كاملان للحج. إذن من حيث النظر كما تلحظ هي أشهر ثلاثة. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من فرض فيهن الحج، ما تقولون في قوله من؟ أهي شرطية أو موصولة؟ يعني الذي فرض أو صالح لهذا ولهذا؟ صالحة، محتملة أن تكون شرطية، فمن فرض هذا شرط، ويكون جوابه في قوله فلا رفث في جملة فلا رفث إذا جعلنا من شرطية. وإذا جعلتها موصولة فإن من ماذا تكون؟ تكون مبتدأ وخبره جملة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. إذن هما احتمالان في الإعراب وكلاهما صحيح. قال الله تعالى فمن فرض، قال المؤلف على نفسه، ومعنى فرض هنا بمعنى ألزم وأوجب. فمن ألزم نفسه وفرض على نفسه فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وقول فيهن، الضمير هنا المؤنث إلي شيء يعود؟ فمن فرض فيهن إلى الأشهر، يعني فمن فرض في الأشهر الحج فلا رفث. قال المؤلف الحج بالإحرام به. إذا من فرض وألزم نفسه بالحج في هذه الفترة قال الله تعالى في حقه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه ثلاثة أشياء كلها منفية، لا رفث فلا نافية، ولا فسوق أيضا منفية، ولا جدال. فنفى الله تعالى عمن أراد الحج أو من فرض الحج، نفى عنه الرفث والفسوق والجدال. وقد تقول كيف ينفي الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء مع أن الحاج قد يرفث وقد يفسق وقد يجادل، فكيف أتى النفي هنا؟ فنقول إن هذا نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. فقول فلا رفث يعني فلا ترفث، ولا فسوق فلا تفسق، ولا جدال لا تجادل، فهذه أخبار أو نقول هي نهي لكنها بمعنى نفي بمعنى النهي، كأنه قيل لا ترفث لا تفسق لا تجادل. قال الله تعالى فلا رفث، قال هنا جماع فيه، ففسر المؤلف الرفث بالجماع، والجماع هو أعظم محظورات النسك، أعظم محظور يتلبس به أو يمنع منه من تلبس بنسك هو الجماع، ولكن أيضا لا يحسن قصر الرفث على الجماع، بل يضاف إليه مقدمات الجماع، فلا رفث يعني فلا جماع ولا مقدمات له، لا مقدمات. ومن مقدمات الجماع مثلا المباشرة، فإن هذه من مقدمات الجماع، فيمنع منها من تلبس بالنسك. وكذلك من مقدماته وإن بعدت كالكلام مثلا، فإنه يمنع عن الكلام الذي يتعلق بالجماع، لكن لا يبلغ مبلغ المباشرة ولا الجماع في التحريم، إلا أنه ينهى عنه لأن الأشياء بمقاصدها. قال الله تعالى: فلا رفث. قال: ولا فسوق. لا فسوق فسرها المؤلف بالمعاصي، والمعاصي باب واسع، فالحاج لا يجوز له أو ينهى عن الفسوق، سواء كانت هذا المعاصي بسمعه فلا يحل له أن يسمع المحرم، أو بكلامه فلا يحل أن يتكلم بالمحرم من كذب وسب، أو كان بنظره فلا يجوز أن ينظر النظر المحرم في نظر المباشرة أو في نظر الآلة في قناة وغيرها، كل هذا لا يجوز. قال: ولا جدال، وهو الأمر الثالث، وفسره المؤلف فقال: خصام. لا جدال خصام، والمراد هنا بالجدال الذي هو الخصام المراد الجدال بالباطل، الجدال بالباطل. أما الجدال بالحق فإنه لا ينهى عنه الحاج، بل إن الحاج يؤمر به، يؤمر أن يجادل بالحق. والفرق بين الجدال بالباطل والجدال بالحق واضح، فالجدال بالباطل ماذا يكون مقصوده؟ أنه يثبت كلامه، ينتصر لنفسه، هذا جدال بالباطل. والجدال بالحق يكون مقصوده إثبات الحق، سواء كان في صالحه أو في غير صالحه، فهذا هو الفرق بينهما. طيب، ثم في قوله ولا جدال، هل هذا لا جدال في أمور الحج يعني في مناسك الحج، أو لا جدال في الحج يعني زمن الحج؟ انتبه، إذا قلنا لا جدال في الحج يعني لا تجادل، لا تخاصم في وقت الحج في أي موضوع كان، وإذا قلنا لا جدال في الحج يعني في شؤون الحج، في مناسك الحج، اختلفت أنت وصاحبك في حكم المبيت بمزدلفة وصار بينكما جدال في المسألة هذه، هذا جدال علمي، جدال في الحج، هل ينهى عنه أو لا ينهى؟ ها؟ أو على حسب الضابط السابق؟ أيضا على حسب الضابط السابق، هو جدال في الحج في مسألة علمية، ولكن أحيانا ينقلب إلى حظ نفس فيكون مراده أن يغلب صاحبه في الرأي الذي رآه فيكون منهيا عنه، وإن كان جدالا في الحج يعني في مسألة علمية يراد بها الدليل، لكن لما تغيرت النية أيضا ينهى عنه. فإن قلت كيف تنهى عن العلم والمجادلة والمباحثة، نقول لأن القصد تغير الآن وصارت الحظوظ شخصية ليست شرعية. إذن نعود لهذه الثلاثة، قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقلنا لك إن هذا نفي بمعنى النهي، لكنك قد تقول إن بعض هذه الأشياء ينهى عنها في غير الحج، مثل ماذا؟ الفسوق منهي عنه بكل حال، الجدال بالتقسيم الذي سمعته منهي عنه في كل حال. طيب الرفث هل ينهى عنه في كل حال؟ نقول لا، ليس على كل حال، ينهى عنه في الحج، ينهى في الصيام، ينهى عنه المعتكف، لكن ليس على كل حال. فالسؤال: لماذا نهى الله سبحانه وتعالى الحاج عن أمور مع أن بعضها محرم تحريما دائما محرم عليه على سبيل الدوام، كالفسوق والجدال بقسمه المنهي عنه؟ فالجواب عن هذا كما لا يخفى أن يقال إنما نهي عنه تعظيما للحج، تعظيما له، وإن كان منهيا عنها في كل وقت، ولكن حرمة الزمان وحرمة الحال والمكان أيضا تقتضي التأكيد على النهي، كما أننا نقول للصائم لا تكذب ولا تغتب، هل يفهم من هذا أنه يجوز في غير الصيام؟ لا يجوز، لكن ينهى عنها في الصيام من باب تأكيدها وشدة وقوعها منه. قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال المؤلف: وفي قراءة بفتح الأولين، والمراد في الثلاثة النهي. قوله المراد في الثلاثة النهي هو ما أسلفته لكم أنها نفي بمعنى النهي، ولكن يقول في قراءة بفتح الأولين، ماذا يعني؟ أين الأولان؟ لا رفث ولا فسوق، بفتح الأولين. طيب هما مفتوحان، لا رفث ولا فسوق. إذا انتبه يا أخوان، هنا يقول بفتح الأولين هي كلمة رفث وفسوق، والمؤلف إنما يفسر على غير قراءتنا التي نقرأ بها، فما أشار إليه المؤلف قراءة هو قراءتنا، والنسخة التي يشرح عليها المؤلف هي على غير هذه القراءة، على قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هكذا شرح المؤلف على هذه القراءة. ثم قال: وفي قراءة التي رفث وفسوق، وهذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها، وهي أن المفسر أحيانا يفسر على قراءته أو على قراءة غير التي تعرفها، وربما أثبت القراءة التي تعرفها أثبتها قراءة ثانية فتستشكل هذا، فيقال لا إشكال، يجب أن تتنبه لهذا. وهذا تجده في فتح القدير مثلا للشوكاني رحمه الله، فإنه أحيانا يقول في قراءة كذا، مع أن هي التي تقرأ بها، نقول لا، هو يريد القراءة التي أثبتها غير القراءة التي تعرفها، وهي مسألة كما تلاحظ قد يهم فيها بعض الطلبة. نعود لكلام المؤلف حيث أفادنا أن هناك قراءة لا رفث ولا فسوق، وأما القراءة التي أثبت التفسير عليها فهي رفث وفسوق، ولكن كنت منتبها لما عرفنا أن تفسير المؤلف على قراءة غير قراءتنا فيه إشكال. كيف يأتي الإشكال؟ المؤلف يقول وفي قراءة بفتح الأولين، هل هذه سبعية أو شاذة؟ حسب اصطلاحي وفي قراءة على اصطلاحي، هو ماذا يقول؟ يقول أحيانا وفي قراءة وأحيانا وقرئ، إذن هذه ماشية على اصطلاح شاذة وسبعية، على اصطلاح سبعية، على اصطلاح سبعية، لأنه كانت شاذة لقال وقرئ، أليست هذه عباراته؟ وفي قراءة وقرئ. طيب إذا كانت وفي قراءة تكون سبعية، إذن ما في إشكال، ليس هناك إشكال. الإشكال لو قال وقرئ، مع أنك تعرف أن لا رفث ولا فسوق هي قراءتنا وهي سبعية لا إشكال فيها. إذن نسحب الكلام السابق ونقول لا إشكال إن شاء الله، لأن المؤلف تمشى على اصطلاحه. ثم قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير، قال المؤلف، كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به. إذن ما هذه شرطية؟ لأن قوله يعلمه الله جواب الشرط، فقال الله تعالى: ما تفعلوا من خير، وخير هنا نكرة في سياق ماذا؟ الشرط، في سياق الشرط فتفيد العموم، أي خير تفعلونه فإن الله تعالى يعلمه فيجازيكم به. وقول المؤلف فيجازيكم به ليس هذا تفسيرا للعلم، ولكنه مترتب على العلم، ولذا قال فيجازيكم، يعني أن الله يعلمه ثم إذا علمه يجازيكم، فالآية بمعناها قريبة من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سوف يراه بعدما علمه الله تعالى وجازاه به. ثم قال المؤلف ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أشار المؤلف بهذا إلى أن قوله تعالى وتزودوا أن لها سبب نزول، وأنها نازلة في قوم من اليمن كانوا يأتون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون وخرجنا لحج بيت الله، فلا يمكن أن يضيعنا الله عز وجل، هكذا يأتون. لكنهم إذا جاءوا يقول المؤلف فيكونون كلا، يعني عبئا على الناس، يسألونهم وربما ألحوا في السؤال وربما ضايقوهم مع أنهم تركوا الزاد زاعمين التوكل. لما كانت هذه حالهم بين الله تعالى الموقف الصحيح في من خرج حاجا، قال تزودوا فعملكم غير صحيح أن تقدموا بلا زاد، تزودوا ما يبلغكم لسفركم، يعني ما يكون زادا لكم في هذا السفر إلى الحج. لكن أيضا إن خير الزاد التقوى، فالزاد على نوعين، الزاد الذي تركتموه لا بد منه، والزاد الذي جئتم من أجله أيضا لا بد منه، وهو زاد التقوى. فإن خير الزاد التقوى، قال المؤلف ما يتقى به سؤال الناس وغيره. فسر المؤلف التقوى هنا بمناسبة ما قبلها، فقال ما يتقى به سؤال الناس، لأن المتقي سوف تمنعه تقواه من سؤال الناس، لأن السؤال لا يخلو من مذلة، وربما يبذل شيئا من دينه حتى يحقق مراده. فقال الله تعالى خير الزاد التقوى، فاتقوا الله ولا تسألوا الناس شيئا. ثم قال تعالى واتقوني يا أولي الألباب، أمر بتقواه، وقال يا أولي الألباب، قال المؤلف ذوي العقول، فالألباب جمع لب وهو العقل. إذن تصورنا معنى الآية الكريمة وأنها تعالج فهما خاطئا كان عند قوم يقدمون إلى مكة وأنهم يقدمون بلا زاد، فبين الله تعالى خطأ ما هم عليه. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. يستفاد من قول أشهر معلومات، يستفاد أهمية عبادة الحج، ووجه ذلك أن الله تعالى جعل لها وقتا معينا، فهذا يدل على أفضليتها، ولو لم تكن كذلك لفاتت هذه الفضيلة، لأن الإنسان إذا جعل عمله في وقت محدد ولا يأتيه في أي وقت أراد، فهذا يدل على عظم هذا الشيء وعلى أهميته. ولذلك الرجل المعظم الوجيه هل تأتيه في كل وقت؟ لا، ليس في كل وقت، تأتيه في أوقات معلومة، لأنه عظيم بملكه أو جاهه، فكذلك في أمور العبادة، فالحج عظيم لأن يؤتى في وقت معلوم. طيب، قوله تعالى الحج أشهر معلومات، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. قوله فمن فرض بماذا فسرناها؟ ألزم أو أوجب. طيب، لما قال تعالى فمن فرض وفسرناها بما ذكرنا، يؤخذ من هذا وجوب إتمام الحج فرضه ونفله، وهذه فائدة مهمة وقد سبقت، ولكن استنباطها من هذه الآية هو الذي يحتاج إلى انتباه. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، نقول يؤخذ من هذا وجوب إتمام الحج فرضه ونفله، ووجه ذلك أن الله قال فمن فرض فسمى دخوله في الحج، ماذا سماه؟ سماه فرضا، فمن فرض، ولم يقل عز وجل فمن فرض فيهن الحج أو تطوع فلا رفث ولا فسوق، بل جعل كل داخل للحج جعله مفترضا، جعله مفترضا. وهذه قد سبقت لنا في الدرس السابق، والآية في الدرس السابق أصح من هذه، وهي أيضا واضحة إن شاء الله من قوله فمن فرض فيهن الحج. طيب، ثم قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يستفاد من قول فلا رفث على تفسير مؤلف الجماع وعلى ما أضفنا إليه، يستفاد أن الجماع ومقدماته من محظورات الإحرام، فلا يحل للمتلبس بالنسك وبالإحرام أن يجامع، وإن جامع فيه ما يترتب عليه. وكذلك لا يحل له أن يباشر، فإن باشر فيه ما يترتب عليه. وفي قوله ولا فسوق ولا جدال، نقول من فوائدها تعظيم أمر الفسوق والجدال بالباطل حال الإحرام، تعظيم أمر الفسوق والجدال بالباطل حال الإحرام. وفي قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، نستفيد من هذه طمأنينة المكلف على عمله وإن قل. من أين يؤخذ؟ من قوله من خير، فإنها نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، وهذا لا شك أنه يفيد المكلف الطمأنينة إذا علم أن عمله عند الله سبحانه وتعالى معلوما. طيب، في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقوله فمن فرض فيهن الحج، نأخذ من هذا فائدة، وهي أن العمرة ليس لها وقت محدد. من مفهوم الآية أن العمرة ليس لها وقت محدد، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فمن مفهوم هذا أن العمرة ليس لها وقت محدد. طيب، من كره العمرة في وقت دون وقت فإننا نرد عليه الكراهية بمفهوم الآية وبالأحاديث الأخرى أيضا التي دلت على مشروعية الإكثار من عمرة. فمثلا من كره العمرة في يوم عرفة، أو كره العمرة في يوم النحر هكذا، فيقال لا كراهة، لا كراهة في هذا، بل هي سنة مطلقة. لكن قد يندب إلى عدم العمرة في يوم النحر لأنك قد تضيق على الحجاج. أما أن يقال يكره ويعطى حكم عام في المسألة فهذا غير صحيح. ثم قال الله تعالى وتزولوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بمعرفة ما ذكر المؤلف من سبب النزول، نقول يستفاد من هذا أنه يتعين تبيين المفاهيم الخاطئة عند بعض المسلمين، يتعين تبيين المفاهيم الخاطئة عند بعض المسلمين. وتزولوا فإن خير الزاد التقوى، وإذا بينت المفاهيم الباطلة فإنه يفوت شر كثير ويحصل خير كثير. وكثير من المشاكل لا سيما في الحج إنما تكون بسبب المفاهيم الباطلة، تكون بسببه. هل تعلمون أن كثيرا من الزحام الذي يكون في الحج أن سببه أو من أكبر أسبابه مفاهيم باطلة؟ مثلا عند بعض الناس لا يصح النسك الفلاني إلا في الوقت الفلاني، فيشق على نفسه ويزاحم. هذا من أسباب، أو هذه المشكلة من أسباب عدم بيان المعنى الصحيح. ثم أيضا أضف إلى هذا ما نسمعه أن عند بعض الحجاج أنه يشرع لك أن تتقصد أماكن الزحام وأماكن الشدة، وأن هذا أفضل في حجك. إذا كانت هذه عقيدة في عقول بعض الناس فهذه في الحقيقة مصيبة. معنى هذا أن الإنسان سوف يتكلف ما يضره وربما يضر غيره. وقد سمعت وسمعتم أيضا أن من الحجاج من يتقصد أن يموت في الحج وتكون نهايته في تلك المشاعر، سمعتم هذا؟ فإذا كان قد أتى للحج وفي عقيدته أنه يموت، إذا لا يرده شيء، لا يرده شيء من المشقة على نفسه ولا على أذية إخوان الحجاج. إذا نعود لفائدتنا، ماذا قلنا؟ يتعين تبيين المفاهيم الخاطئة عند بعض المسلمين. ما أخذ من قول وتزودوا فإن خير زاد التقوى مع ما ذكر المؤلف من سبب النزول، هذا ما أخذها. في قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، يستفاد من هذا أهمية التقوى وأنها خير ما يتزود به الإنسان في هذه الدنيا، أهمية التقوى وأنها خير ما يتزود به الإنسان في هذه الدنيا. فإذا تزود بالتقوى فلا يخفاك أن حاله سوف تستقيم. إذا تزود بالتقوى فلن يعصي الله عز وجل. إذا تزود بالتقوى فلن يترك أمرا أمر الله تعالى به. فالتقوى خير زاد لك أيها الموفق. ولذلك وفق ابن القيم رحمه الله لما عنون كتابه المشهور فقال زاد المعاد، زاد المعاد. والمعاد ما هو؟ يوم القيامة. فزادك في يوم القيامة من هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الفائدة مهمة وهي أهمية التقوى. قال الله تعالى واتقوني يا أولي الألباب. يستفاد من قوله يا أولي الألباب أنه ينبغي اختيار الوصف المناسب في كل مقام بحسبه. وجه ذلك أن الآية على ما ذكر المؤلف كانت توجيها لأهل اليمن، أليس كذلك؟ حينما تركوا الزاد. وترك الزاد والإتيان مسافرا بلا زاد هذا أمر مرفوض بالعقل، أليس كذلك؟ لأن السماء لا تمطر أكلا وشربا، والأرض أيضا لا تخدمك دائما تجد فيها ما تدفع به جوعك. فالمسألة مسألة عقلية. فلما كانت المسألة عقلية قالت الآية يا أولي الألباب، ما قال الله تعالى وصفا آخر مثلا يا أيها المؤمنون أو يا أيها المسلمون، لأن القضية العقلية أو الشيء الذي يخالف العقل يناقش صاحبه من جهة العقل. وكونهم يأتون من اليمن بلا زاد هذا العقل يرفضه، إذن نخاطبهم بالعقل فنقول اتقوا الله يا أولي الألباب وحكموا عقولكم حيث جئتم بلا زاد، والحال أن هذا نوع من التهلكة. ثم قال الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. هكذا بداية الآية بنفي الجناح، ليس عليكم جناح. والجناح يفسر بالإثم، يفسر الجناح بالإثم، ولكن تفسير الجناح بالإثم هو من باب التفسير بالمراد، من باب التفسير بالمراد. وإلا فإن الجناح مأخوذ من جنح يعني مال، فالجناح في أصله بمعنى الميل، لكنه يراد به الإثم، يراد به الإثم. ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم. قال الله تعالى أن تبتغوا، قال المؤلف في أن تبتغوا، فأفاد أن المصدر أن تبتغوا أفاد أنه على تقدير حرف محذوف فهم في محل نصب بنزع الخافض، في محل نصب بنزع الخافض. والخافض كما قدره المؤلف، الخافض هو الحرف في. وسوف يأتيك إن شاء الله في الألفية في باب تعد الفعل ولزومه أن حذف الخافض مع أن وأن أنه حذف مضطرد يكثر في كلامهم، وفي القرآن الكريم جملة كثيرة من هذه، وهو أن يقال أن وما دخلت عليها في محل نصب بنزع الخافض. والخافض يعنون به حرف الجر. إذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا يعني في ابتغائكم أو في أن تبتغوا. أما تبتغوا فسرها المؤلف فقال تطلبوا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا أي تطلبوا. قال فضلا من ربكم، قال رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. نزل ردا لكراهيتهم ذلك. إذا تبين لنا معنى الآية، وهي أن الله عز وجل نفى على من قصد بيته أن يبتغي رزقا مع حجه. هو قادم للحج ليؤدي هذه الفريضة، لكنه في حجه يبتغي رزقا بحيث يشتغل في مواسم الحج بالتجارة، أو يأتي بأشياء معه إلى مواسم الحج ليبيعها. هل هذا يجوز أو يعتبر مبطلا لحجه أو يعتبر منقصا لحجه؟ الذي دلت عليه الآية الكريمة أن هذا لا جناح فيه، إذن هو جائز، جائز مرخص فيه. وإذا علمت أنه جائز ومرخص فليس المعنى أنه مطلوب، وأن يحث عليه، لأن دائرة الجائز قد لا ترقى إلى دائرة أن يكون مطلوبا يحث عليه، لكنه جائز. ثم إذا كان جائزا على حسب الحال، إنما الأصل فيه الجواز لأن الله رخص فيه وأذن فقال ليس عليكم جناح. وسوف يأتي إن شاء الله في الفوائد إشارة إلى شيء آخر. قال الله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله. إذا فضتم دفعتم، قوله من عرفات قال المؤلف بعد الوقوف فيها. وعرفات هو المشعر المعروف في مكة، والذي الوقوف به ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركانه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وقوله تعالى من عرفات فاذكروا الله، هذا توجيه الله سبحانه وتعالى لمن أفاض أي دفع من عرفات، يوجه بأنه يذكر الله عز وجل، يشتغل بذكره. قال المؤلف بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. إذا هكذا بين المؤلف الآية، وأن الله تعالى أمر الحجاج بعد دفعهم من عرفات أن يذكروا الله، وهذا الذكر بينته الآية أنه عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام كما بينه المؤلف هو الجبل الذي في آخر مزدلفة، إذن هو أخص من المزدلفة، أخص منها، فالمزدلفة مشتملة على المشعر الحرام فهو جزء منها، وهذا الجزء يجزي عنه أي مكان من المزدلفة، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف هاهنا ومشعر كلها موقف، ولكن من أراد السنة وتيسرت له فإنه يشرع له بعد أن يصلي الصبح أن يتقدم إلى الجبل الذي في آخر المزدلفة، وهو الآن معروف، وقد بني هناك مسجد يسمى بمسجد المشعر الحرام، فإن تيسر الإنسان يذهب هناك ويوافق مكانه مكان وقوف النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأفضل، وإلا ففي أي مكان. إذا تبين لنا الآن أن الحاج إذا دفع من عرفة فإنه يذهب يذكر الله عند المشعر الحرام، وهذا الذكر ليس من حين أن يقدم، ليس من حين أن يصل إلى المشعر الحرام، ولكن بينت السنة أنه متى يكون؟ بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. أما إذا وصل فإنه يشتغل بصلاة المغرب والعشاء يجمعهما، ثم ينام تلك الليلة، ثم يقوم من غده ليقف في المشعر الحرام، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المؤلف يقول بالتلبية والتهليل والدعاء، وكل هذا صحيح، أنه يهلل فيقول لا إله إلا الله، ويلبي أيضا ويدعو لما يحتاج من خيري الدنيا والآخرة، ولكن قوله بالتلبية قد أفاد شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية لا تشرع للنازل، النازل الذي جلس في مكانه سواء كان في عرفة أو في مزدلفة لا يشرع للنازل أن يلبي، ولكن يشرع للنازل أن يكبر وكذلك يهلل ويدعو، لكن التلبية يقول رحمه الله إنها إجابة، والإجابة يناسبها حال التنقل، يناسب التلبية حال التنقل، فعليه إذا كان جالسا في عرفة أو جالسا عند المشعر الحرام أو في أي مكان آخر، وكان في زمن التلبية فإنه لا يلبي إذا كان جالسا، إذا متى يلبي؟ في حال انتقالاته، إذا دخل وإذا خرج وإذا تحول إلى مكان وما أشبه ذلك يلبي، وأما إذا كان جالسا فإنه يكبر. ثم قال الله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، هذا أمر بالذكر، وقد سبق قبل قليل أليس كذلك؟ في الأول ماذا يقول الله تعالى؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال واذكروه كما هداكم. هذا غير الأول، ففي الأول أمر الله تعالى بذكره عند مكان، أمر الله بذكره عند مكان مخصوص، وفي الثانية أمر الله تعالى بذكره لسبب مخصوص، لسبب. فالأمران يختلفان، الأول لبيان المكان متى يكون هذا الذكر، والثاني لبيان السبب لماذا يذكر الله. ولذا قال المؤلف كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف للتعليل، الكاف في قول كما هداكم للتعليل. إذن تبين لنا الفرق بين الأمرين، وأن الله تعالى يبين في الثانية سبب هذا الذكر وأنه هدانا. وهداية الله تعالى لعباده كما لا يخفاك وكما مر عليك على نوعين، هما هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة عددنا الآن، دلالة وإرشاد وتوفيق. أي نعم. إذن دلالة وإرشاد هما بمعنى واحد، يعني أن الله تعالى يهدي يدل ويرشد. ثم الثانية وهي هداية التوفيق. قوله تعالى اذكروه كما هداكم نفسرها بأي الهدايتين؟ بالنوعين، بالنوعين لا مانع. اذكروه كما هداكم هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. إذن الهدايتان كلاهما يستوجبان من العبد ذكر الله عز وجل. والذكر هنا اذكروه كما هداكم نقول هو عام، عام في كل ذكر. هل يكون بالتلبية؟ الجواب نعم، يكون بالتلبية لمن تشرع التلبية في حقه، ويكون بالتهليل، ويكون بالدعاء، ويكون بغير ذلك. فإن كل ما يذكرك بالله عز وجل فإنه من ذكره، كل ما يذكرك فإنه من ذكر الله عز وجل. على هذا هل تكون قراءة القرآن من ذكر الله؟ لا شك. هل تكون الصلاة من ذكر الله؟ نعم. إذن كل ما يذكرك بالله عز وجل فإنه من ذكره، سواء كانت العبادة قولية أو كانت فعلية. قال الله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال وإن كنتم إن مخففة، وكنتم من قبله من قبل هداه لمن الضالين. قوله إن مخففة إذن أصلها مثقل، أصلها مثقل، كيف تكون؟ إن ثم خففت فقيل إن. وقوله تعالى كنتم هذه جملة، جملة مستقلة، هي خبر إن، إن جعلت إن المخففة لها عمل، وإن لم تجعل لها عملا فإنها لا تكون كذلك. قال الله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فسر المؤلف القبلية هذه قال من قبل هداه، فقال من قبل هداه لمن الضالين. أما قوله تعالى لمن الضالين فالمؤلف لم يفسرها، ولكنها معروفة، معروفة بقرينة السياق. فالضلال هنا حيث كانوا على عدم الهداية، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من قبل هداية لمن الضالين، لأن ليس بعد عدم الهداية إلا الضلال، ليس بعد عدمها إلا الضلال. ثم هذا الضلال المخاطبون مختلفون فيه، بل إن الناس مختلفون فيه، فمنهم من ضلاله عظيم وشديد كالمشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ضلاله دون ذلك كعصاة المسلمين، فهم على ضلال لكنهم دون ذلك. على هذا ما قاله الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. بعض الناس قد يقول كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام ضالا فهداه الله تعالى؟ فنقول إن الضلال نسبي، فكونه ليس عنده وحي وليس عنده شريعة يؤمر بها هذا ضلال، لكن هل هو كضلال المشركين؟ الجواب لا، ليس كضلال المشركين، فالضلال أمره نسبي. إذا انتبه، ربما تفعل عملا، ربما تعمل عملا لا تمدح عليه وربما تذم، فهل تكون في هذا العمل من الضالين؟ الجواب نعم، من الضالين. إذن دائرة الضلال دائرة واسعة، فالذي مثلا تتاح له فرصة طلب علم واشتغال به وتتهيأ الأسباب ثم لا يطلب العلم، هل نقول إن هذا من الضالين؟ نعم من الضالين، حيث لم يستغل هذه الفرص، وإن كان من الصالحين المهديين في مقام آخر، وإن كان في مقام آخر من المهديين الصالحين. لكن أيضا انتبه، انتبه إياك أن تستعمل هذه الفائدة في إثارة الناس عليك، فتأتي إلى إنسان عنده مخالفات بسيطة فتقول أنت من الضالين، ونعوذ بالله من الضالين. نقول لا، هذه لابد أن تكون حكيما فيها، فلا تنزلها منزلة السلاح في وجوه من لا تريدهم. قال الله تعالى وإن كنتم من قبلهم الضالين، ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا قال المؤلف يا قريش من حيث أفاض الناس، أي من عرفة بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. نعم، قوله يا قريش هذا التقدير من المؤلف ينزاح به إشكال سوف يرد مع قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات. أفضتم من عرفات هذا خطاب لكل الناس، إذا أفضتم من عرفات، ثم خص قريشا فقال ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، فتبين أن الأمر هنا بالإفاضة أمر لأناس يخالفون فيها، وذلك أن كفار قريش كما بين المؤلف كانوا لا يذهبون إلى عرفة ويقولون إن عرفة حل ونحن أهل الحرم فلا يمكن أن نخرج إلى الحل، ويكفينا أننا نذهب مع الناس من منى والناس يتجاوزون إلى عرفة ونحن نبقى في المزدلفة. هذه عقيدتهم، وعلتهم وحجتهم أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه، هكذا تصرفهم في هذه المسألة. الله تعالى أنكر عليهم هذا وقال واجب عليكم أن تفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، فإذا كان واجبا عليهم أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، إذن واجب عليهم أن يذهبوا إلى أي شيء؟ إلى عرفة، باللازم، باللازم الأمر بالإفاضة من عرفة أن يذهبوا إليها. إذن الكلام فيه اختصار، فيه اختصار دل عليه السياق، حينما قال الله تعالى أفيضوا من حيث أفاض الناس، وعلمنا أن الناس يفيضون من عرفة، إذن في الكلام شيء محذوف وفي شيء مطوي دل عليه السياق، فبدل من أن يقال اذهبوا إلى عرفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة، كل هذا طوي، وقيل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أظنه واضح عندكم إن شاء الله. أنت حينما تقول مثلا لطالب علم لنقل يتخلف عن الدروس، تقول له يا فلان اكتب في الدرس كما يكتب الطلاب ولا تجلس هكذا، من لازم توجيهك هذا أنك توجهه بأمر سابق عليه. ما الذي سبق عليه؟ الحضور، أنك تأمر بالحضور. أنا ماذا قلت في الأول؟ أنه كان يغيب ويتخلف، فأنت لما قلت له يا فلان لا تتخلف قلت يا فلان اكتب في الدرس كما يكتب الطلبة، وهو لا يكتب في بيته، إذا من لازم هذا أن يأتي إلى الدرس. كذلك هنا لما قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس والناس يفيضون من عرفة، إذا لابد أن نذهب إلى عرفة ولابد أن نتجاوز مزدلفة إلى المكان الذي نطبق فيه الآية. قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قال المؤلف وثم للترتيب في الذكر، ثم للترتيب، أين ثم التي يعنيها المؤلف في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ المؤلف يقول إن ثم هنا للترتيب في الذكر، إذا ليست الترتيب في الوقوع، ليست للترتيب في الوقوع. لماذا ليست للترتيب في الوقوع وأن الكلام فقط ترتيب ذكري ليس وقوعي؟ السبب في هذا أنهم قد أفاضوا من عرفة، أفاضوا منها، فكيف يقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم قد أفاضوا من عرفة؟ كيف عرفنا أنهم أفاضوا من عرفة؟ من قوله قبل ذلك: فإذا أفضتم من عرفات. إذن أفاضوا من عرفة وهم الآن في المزدلفة، ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فرجعهم إلى عرفة مرة ثانية، فيقال: لا حرج، ما في مانع. فالكلام ليس ترتيبا وقوعيا، بل هو ترتيب ذكري، ترتيب ذكري. إذن الإفاضة هنا هي الإفاضة الأولى، أليس كذلك؟ الإفاضة هنا هي الإفاضة الأولى، ولكن الإفاضة هنا أو ذكر الإفاضة هنا بثم من باب الترتيب الذكري وليس الترتيب الوقوعي. لماذا أتي هنا بالإفاضة مرة ثانية؟ أتي بها كما عرفتها لينبه كفار قريش، أو لينبه أهل مكة من قريش خطأهم في الإفاضة، وأنه لا بد أن يلتزموا طريقة الناس في الإفاضة. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس هنا بماذا نفسرهم؟ هل هم الصحابة؟ نعم، غير قريش. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عموم الحجاج غير قريش. وبهذا تعرف أن من فسر الناس هنا بأنه إبراهيم، فقال: من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام. وقال: هذا عام يراد به الخصوص. نقول: لا داعي لهذا، بل من حيث أفاض الناس عموم الناس سوى قريش. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله، قال المؤلف: من ذنوبكم. إن الله غفور، قال للمؤمنين، رحيم بهم. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفات. فعلى هذا الاستغفار هنا متى يكون؟ هل يكون عند المشعر الحرام كما سبق، أو هو أعم؟ نقول: أعم. استغفر الله هنا بالدرجة الأولى عند المشعر الحرام، لأن نص عليه في التي قبلها، وهو أيضا مناسب بعد عرفة. أيضا هو عام، بحيث يطلب الإنسان المغفرة في مزدلفة وفيما بعدها من أيام منى وفيما بعدها أيضا، وسوف يأتي أيضا أمر آخر في المسألة. قال الله تعالى: واستغفروا الله، أي من ذنوبكم. وقول المؤلف: غفور للمؤمنين، رحيم بهم. هكذا خص الآية بمغفرتها ورحمتها بالمؤمنين. وهذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح، لأن الكافر ليس محلا لمغفرة ولا رحمة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال: إذا قضيتم، أديتم مناسككم. قال: عبادات حجكم، بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى. فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم. قوله تعالى قضيتم فسرها المؤلف بأنها أديتم، والمناسك فسرها بعبادات الحج، وكل هذا صحيح. وإن كانت المناسك تطلق على ما هو أعم من ذلك، تطلق على عموم العبادة، ومنه قولهم الناسك يعني العابد. فالمناسك والنسك والتنسك هي بمعنى العبادة، لكن يراد هنا ما هو أخص، وهو عبادات الحج. ولذلك الحج بحد ذاته يسمى نسكا، أليس كذلك؟ وكتاب الحج ماذا يسمى؟ كتاب المناسك. فالحج عبادة خاصة وهو نسك خاص. أما القضاء هنا فقال المؤلف بأن رميتم جمرة العقبة. في أي يوم؟ في يوم النحر في يوم العيد، وطفتم أي طواف الإفاضة أيضا في يوم العيد. قال واستقررتم بمنى، لأي شيء تستقرون؟ للرمي، للبيات والرمي. هكذا فسر المؤلف القضاء هنا بأنه القضاء من هذه الأعمال. فعلى هذا القضاء هنا أو قضاء المناسك يراد به التحلل، التحلل من النسك، وإن كان النسك لم يتم بعد، بقي فيه المبيت وهو واجب، وبقي فيه الرمي وهو واجب. فالقضاء هنا يراد به التحلل، لأن الإنسان إذا رمى وطاف فإنه يحل، يحل من إحرامه ويلبس ثيابه، ثم قد يكون تحلل أول أو تحلل ثاني على ما هو معروف في بابه. لكن مقصودنا هنا أن المؤلف لما فسر المناسك هنا أو فسر القضاء فسرها بالتحلل. ولكن قد نقول إن الآية الكريمة لا تعني هذا، وإنما تعني قضيتم مناسككم، أتممتم حجكم وأديتموه، ولم يبق منه إلا أن تغادروا، أو لم يبق بعده إلا أن تغادروا إلى أهليكم. هذا احتمال آخر في معنى الآية. احتمال آخر أن قضاء النسك بمعنى إتمام الحج بكل ما فيه. والاحتمال الأول أنه يعني به التحلل. لننظر أي الأمرين أقرب. الله تعالى قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال كما كنتم تذكرونه عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد من ذكركم إياهم. ننظر هنا، الله تعالى يقول كذكركم آباءكم، فهو يحكي عز وجل واقعا سابقا. وأهل مكة أو الحجاج في الأمر الأول متى يجتمعون لذكر آبائهم والتفاخر؟ هل وبعد أن يتموا الحج قبيل انصرافهم إلى أهلهم، أو في أثناء الحج بعد التحلل؟ المذكور في أخبارهم أنهم يذكرونه بعد التحلل، وربما بعضهم قال عند العقبة، عند جمرة العقبة، يقفون هناك وينشدون أشعارهم ويذكرون مفاخر آبائهم وما أشبه ذلك. هذا الخبر الذي قلت لك الآن يؤيد أي التفسيرين؟ التحلل، تفسير المؤلف، تفسير المؤلف. فالله تعالى أمر بذكره في الوقت الذي كانوا يشغلونه بذكر الآباء، فعليه كلام مؤلف وجيه، كلام مؤلف وجيه، وأن هذا الذكر شرعي بدلا عن الذكر الجاهلي الذي كانوا يفعلونه. وهذا هل هو مكان أو نقول هل هو زمان للذكر حسب الشرع؟ الجواب نعم. ماذا يوافق هذا الوقت على هذا التفسير؟ يوافق أي شيء؟ يوافق يوم النحر وأيام التشريق. ويوم النحر وأيام التشريق أيام ذكر، أيام ذكر. فالكلام منسجم انسجاما تاما مع الواقع ومع الشرع، منسجم مع الواقع ومع الشرع. أما الواقع فكما سمعت أن هذا ذكر شرعي بدل عن ذكر جاهلي. وأما موافقة للشرع فإن ذلك الوقت وقت للذكر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق خاصة أيام أكل وشرب وذكر، وذكر الله عز وجل. أما على القول الثاني الذي لم يذكر المؤلف، وهو أن قوله فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم حجكم، فالذكر متى يكون؟ بعد الحج تماما، يعني بعد أن يرمي وأن يقضي مبيته وهو الآن في صدد انصرافه لأهله. فنقول له اشتغل بذكر الله، اذكر الله عز وجل على حد قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من العبادة فانصب لذكر الله عز وجل ولعبادة أخرى. هذا المعنى الذي قررناه هو المعنى الثاني. هل الشرع أتى به وهو الذكر بعد العبادة؟ الجواب نعم. إذن هو معنى صحيح. فالمعنى الثاني معنى صحيح موافق لما جاءت به الشريعة من الذكر عقب العبادة. وقد ذكر الله تعالى هذا في ما هو أفضل من الحج وهو الصلاة. ماذا قال الله تعالى؟ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال في يوم الجمعة خاصة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. إذن الآية على هذا المعنى متوافقة ومتمشية مع أمر الله تعالى بالذكر بعد العبادة. وكذلك في الصيام مر علينا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا ننهي يا أخوان هذه المسألة، وهي أن قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أن قضاء المناسك إما بالتحلل على ما بين المؤلف، أو بقضائها بإنهائها وإتمامها، وهذا يكون في آخر أيام التشريق حين ينصرف الإنسان إلى أهله. نعود لقوله تعالى كذكركم آباءكم. قال المؤلف كما كنتم تذكرونه عند فراغ حجكم بالمفاخرة. كذكركم آباءكم كما كنتم، إذا المسألة تشبيه، اذكروه مثل هذا. ولما كان تشبيها قال الله تعالى أو أشد ذكرا، أو أشد، وأو هذه فيها كلام لهم، والأحسن أنها تكون بمعنى بل، يعني كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، لأن حق الله عز وجل أعظم من حق الآباء. إذا اذكروا الله كذكركم آباءكم بل أعظم من ذلك، فقال أو أشد ذكرا. قال من ذكركم إياهم، وقد كانوا كما ذكروا يفتخرون بآبائهم، فيأتي الإنسان ويقول مثلا كان أبي يطعم الحجاج وهو صاحب الجفنة الكبيرة. ما هي الجفنة؟ القدر. وأبي الذي فعل كذا وكذا من الغارات على القبائل، وهو الذي فعل كذا وكذا من العطايا. فالله تعالى قال اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد. هنا وقف على قوله تعالى أو أشد ذكرا. المعروف في الذكر أنه يوصف بالكثرة، أليس كذلك؟ وذكروا الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وما أشبه ذلك. فلماذا جاءت هنا بقوله أو أشد ذكرا؟ يعني ما قال كذكركم آباءكم أو أكثر ذكرا. أكثر، الشدة وصف للكيفية أو الكمية؟ للكيفية. والكثرة وصف الكمية. إذن هم مطالبون هنا بذكر يكون متميزا في كيفيته ليس في كميته، مع أن الكمية مطلوبة، ولكن هنا نريد تميزا بالكيفية. بالكيفية. طيب، ما هي كيفية الذكر التي يتميز بها؟ أعطنا صفة أو كيفية للذكر بحيث نقول ليكن ذكرك على هذه الكيفية حتى يكون أشد. كيف ذلك؟ بأن يكون مخلصا ممكن، وبأن يكون مجهورا به. نعم، الإخلاص لا شك، لكن الإخلاص أمره خفي في القلب، لكن الذي يتميز به هو رفع الصوت. ولذلك يشرع في هذا التكبير وفي هذا الذكر أن يكون بصوت مرتفع، كما كان على ذلك هدي السلف رضي الله تعالى عنهم. ومرت أخبارهم عليكم، مر عليكم أن أبا هريرة وابن عمر ماذا يصنعان؟ يخرجان إلى السوق لا لحاجة، يكبران فيكبر الناس بتكبيرهم. ومر عليكم ما يفعله عمر، ماذا يفعل؟ كان يكبر في خيمته فيسمعه أهل منى فيكبرون بتكبيره، فيسمعه أهل الوادي فيكبرون بتكبيره، حتى ترتج الدنيا تكبيرا. إذا انتبه، الله تعالى قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فأمر بذكر متميز في الكيفية، والكمية لها دليل آخر. ثم قال المؤلف: ونصب أشد أو ونصب أشد على الحال من ذكر المنصوب اذكروا، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. هذا إعراب من المؤلف لقول أشد. أشد الآن منصوبة على أي شيء؟ على الحال. أين صاحب الحال؟ قال: من ذكر. أين ذكر؟ التي قبلها والتي بعدها؟ انظروا في الآية: أو أشد ذكرا، التي بعدها. إذن أشد يا أخوان هذه حال من ذكر التي بعدها. طيب، ذكر ما التي نصبها؟ المنصوب بيذكر. طيب، إذ لو تأخر عنه كان صفة له. إذن المؤلف يرى أن ذكرا منصوب بقول اذكروا، يعني اذكروا الله ذكرا، هكذا يرى المؤلف، منصوب باذكروا، اذكروا الله ذكرا. فعلى هذا ذكرا ماذا يكون إعرابها؟ اذكروا الله ذكرا مفعول مطلق أو مصدر. اذكر الله ذكرا مفعول مطلق، كما تقول مثلا اجتهد اجتهادا فهي مفعول مطلق. وأشد على تقدير المؤلف حقها أن تتأخر، تتأخر عن ذكر، يعني اذكر الله ذكرا أشد، ذكرا أشد. طيب، وهي حال على تقديره، لكنه فادك فقال: إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. لو كان ترتيب الآية اذكر الله ذكرا أشد، ماذا سوف نعرب أشد؟ صفة. لكن لما تقدمت عليها نعربها حالا. والمؤلف بكلامه هذا يريد أن يذكرك بالقاعدة، يريد أن يذكرك بالقاعدة، وهي أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها تعرب حالا. صفة النكرة إذا تقدمت عليها تعرب حالا. أين النكرة؟ ذكرا. أين صفتها؟ أشد، لما تقدمت عليها تعرب حالا. هذا هو مراد رحمه الله. فاكتب هذه القاعدة حيث ذكرك بها المؤلف، وهي أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها تعرب حالا. أما معنى الآية فتبين لنا الآن، تبين أن الله تعالى أمر بذكره كذكر الآباء بل أشد. قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يبين الله تعالى بعد ذلك صنفي الناس في دعواتهم. قال: من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. آتنا، أين مفعول آتنا الثاني؟ هل هو مذكور؟ ماذا يؤتيهم؟ آتنا في الدنيا ما ذكر، ولكن علم من التي بعدها أنها حسنة، آتنا في الدنيا. المؤلف يقول نصيبا، والأحسن أننا نقدرها بنظير ما ذكرت فيما بعد، يعني آتنا في الدنيا حسنة، هكذا التقدير الأحسن. قال: في الدنيا. قال: فيؤتاه فيها. وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. إذا هذا صنف من الناس، أنهم إذا دعوا دعوا بحضور الدنيا، أما في الآخرة ما لهم نصيب، ما لهم همة فيها من خلاق، يعني من نصيب. فتجده إذا دعا دعا بالولد، دعا بالمال، دعا بالزوجة، دعا بالجاه، يطلب هذه الأشياء، لكن الآخرة ما له تعلق فيها، غافل عنها. هذا الصنف من الناس. الصنف الثاني قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الصنف أعلى من السابق، يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وقال المؤلف حسنة يعني نعمة، وهذا تفسير بالمثال، وإلا فإن حسنة الدنيا تشمل كل حسن فيها، أو تشمل كل ما يستحسن فيها، فإنها داخلة في قول حسنة. من ذلك النعمة، يعني نعمة الطعام والشراب، هذه حسنة بأن الإنسان يوسع عليه في ماكله ومشربه. هل عندك مثال آخر لحسنة الدنيا؟ الهداية، وإن كانت هذه قد تكون من حسنة الآخرة. ممكن أيضا الصحة بحيث يكون مصحا في جسمه، أيضا رغد العيش، طيب أيضا الأولاد والزوجة، أيضا البصر والسمع، الفراغ بحيث ما عنده مشاغل تشغله. لكن كل هذه لا قيمة لها، لأنكم لم تذكروا الذي يوطنها والذي من خلاله تستفيد من هذه النعم. لم تذكر نعمة الأمن، الأمن والطمأنينة. كل هذه النعم لا قيمة لها التي عددتم، فما لا تنفع نعمة الأولاد والزوجة والطعام والسمع والبصر إذا كان قلقا خائفا لا يدري من أين يؤتى. كل هذه لا قيمة لها، بل ربما تكون هذه النعم زيادة في قلقه إذا كان عنده أولاد وزوجة وليس عنده أمن، فأولاده وزوجته قلق إلى قلق، وكذلك ما ذكرته من النعم. إذن يا أخوان، النعم كثيرة لكنها متفاوتة، فمن أعظمها وأساسها نعمة الأمن الذي به تصلح نعمة الدين ونعمة الدنيا. طيب، قال الله تعالى: وفي الآخرة حسنة. قال المؤلف: هي الجنة. فحسنة الآخرة هي الجنة، ولكن هل نضيف عليها شيئا آخر؟ هل هناك حسنة تكون مع حسنة الجنة؟ نقول نعم، من ذلك رؤية الله عز وجل وهي تكون في الجنة، وأيضا الرضا، رضوان الله عز وجل. طيب، قبل الجنة ما هناك نعم في يوم الحساب؟ ما هناك نعم؟ الحوض، نعم الحوض في عرصات يوم القيامة، هذا داخل. طيب، كون يأتي آمنا يوم القيامة، هذه نعمة، هذه نعمة من نعم الآخرة. أشياء كثيرة. قال الله تعالى: وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون. زين، إذن هذه دعوة الصنف الثاني، طلب حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة ونجاة من عذاب النار. فتضمنت دعوة هذا الصنف من الناس، تضمنت دعوتهم طلب المرغوب والنجاة من المرهوب، طلب المرغوب في قوله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والنجاة من المرهوب في قوله وقنا عذاب النار. يقول المؤلف: وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خيري الدارين كما وعد بالثواب عليه بقول أولئك. المؤلف يرى أن الناس الأولين في المشركين، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، والناس في الثاني ومنهم من يقول هؤلاء في المؤمنين. هكذا وزع المؤلف رحمه الله الدعوتين، ولكن ليس هذا التوزيع بمتعين، فلنا أن نقول إن قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة حتى هذا تكون في المسلمين، لأن من المسلمين من يكون همه في الدنيا ويغفل كثيرا عن الآخرة، وإن كان لم يبلغ درجة الكفر والشرك. فالمقصود أن الجزم بأن الأولى في المشركين خاصة هذا فيه نظر، بل حتى بعض المسلمين يشاركون في هذه الدعوة. وأما الدعوة الثانية فإنها للمؤمنين. قال الله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب يقول ثواب مما كسبوا، قال من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء. قوله أولئك هذا اسم إشارة، أتوافقون أنه اسم إشارة؟ إلى أي شيء نشير؟ عندنا نوعان من الناس، فإلى أي نوعين نشير؟ الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني الثاني، الفريقين، نعم في هذا احتمال أن تكون الإشارة إلى رقم 2 وهو أقرب مذكور، في احتمال أن تكون إشارة إلى الصنف الثاني وهم الذين طلبوا الحسنة في الدنيا والآخرة، وفي احتمال آخر أن تكون إشارة إلى الصنفين معا، والذين تقدموا يصدق عليهم أن يقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ألا يمحتمل هذا وهذا؟ لكن الصنف الأول ما سبق حكم الله فيهم؟ اقرأوا الآيات، وما لهم في الآخرة من خلاق إذ انتهى أمرهم، أليس هذا يجعل أولئك لهم نصيب تعود إلى الثاني؟ نعم، لنا أن نقول هذا، ونقول إنما ذكره الله تعالى في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هؤلاء حكم الله فيهم وما لهم في الآخرة من خلاق، ثم قال أولئك لهم نصيب تعود إلى الصنف الثاني، يحتمل هذا ويحتمل هذا ولا مانع من المعنيين. قال الله تعالى في ختام الآية والله السريع الحساب، قال يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. والله السريع الحساب بيّن المؤلف معناها أنه يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار، وقد أشار الله تعالى إلى شيء من هذا لما ذكر أصحاب الجنة في سورة الفرقان، قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، إذن هم يقيلون في الجنة، فإذا كانوا يقيلون في الجنة فمن لازم هذا أن حسابهم انتهى وانقضى، والقيلولة نصف النهار، فالآية ذكرت أصحاب الجنة وأنهم في الجنة في نصف النهار، أما أهل النار فالله أعلم بحالهم، لكن أفاد المؤلف أن الحساب ينتهي في نصف نهار من أيام الدنيا، وقال لحديث في ذلك. قوله تعالى والله سريع الحساب، المؤلف فسره بأنه يحاسب الخلق كلهم يعني بسرعة لا يتأخرون ولا يتعطلون، وكونهم يمضون نصف النهار هذا قد تقول فيه طول، لكنه طول نسبي لا ينافي أن الله تعالى سريع الحساب. لا تنسى أن الخلق كثيرون من أولهم إلى آخرهم في إنسهم وجنهم على اختلاف أعمالهم واختلاف دواوينهم، لكنهم كلهم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى في هذا المقدار والله سريع الحساب. طيب، ألا يحتمل أن قوله والله سريع الحساب، ألا يحتمل أن الله تعالى يحاسب سريعا يعني أن حساب الله تعالى سريع لا تستبعدوه وقوعه، يعني الله سريع الحساب كما تقول إن الحساب قريب لا تظلم، إن الحساب قريب لا تكسل العمل الصالح، هل هذا محتمل في الآية أو غير محتمل؟ أو أن تصورتم المعنى الله سريع الحساب يعني أن وقوع حسابه قريب وسريع سوف يأتيك، على حد قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح، وكما في قوله تعالى ويسألونك عن الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. المعنى الثاني هل هو صحيح؟ نقول لا مانع، لا مانع منه، ويشهد له ما ذكرت لكم من الآيات التي تفيد سرعة الحساب وقرب الساعة. على كل حال، الآية ما دامت محتملة عندنا قاعدة أن تحمل على المعنيين ما دام ليس بينهما تعارض. طيب، نعود الآن للآيات التي سبقت حتى نقيد أهم فيها من فوائد، وتأملوا معنا حتى نسجل ما يتيسر عليها. قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح، يستفاد من هذا الفائدة التي نصت عليها الآية وهي جواز ابتغاء المكاسب والتجارة في زمن الحج، جواز ابتغاء المكاسب والتجارة في زمن الحج، بمعنى أن الإنسان يحج ويريد التجارة، ولكنك تقول إن الذين يريدون المكاسب والتجارة أنواع أنواع، منهم مثلا من تكون التجارة تبعا لحجه، أليس كذلك؟ تكون التجارة تبعا لحجه، هو قادم للحج فقال آخذ معي هذه الأمور لأبيعها، هذه التجارة تبع لحجه. ومنهم من يكون حجه تبعا لتجارته، ممكن هذا يعني يكون قد ذهب للتجارة ولكنه أراد أن يحج، أراد، فلما كان في يوم عرفة لبس إحرامه وحج مع الحجاج مع أن مقصده الأصلي هو التجارة. طيب، قسم ثالث، من تكون أو من يتساوى قصد الحج وقصد التجارة، يتساوى قصد الحج وقصد التجارة، هذا قسم من الناس، يعني يكون الأمران سواء عنده، فهل كل هؤلاء لا جناح عليهم؟ وهل كل هؤلاء لا إثم عليهم؟ بحيث من كان حجه تبعا أو كانت تجارته تبعا أو تساوى الأمران، هل هما على حد سواء؟ نقول نعم، كلهم نفى الله تعالى عنهم الجناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كل هؤلاء لا جناح عليهم، ولكن هل كلهم في الأجر سواء؟ الجواب لا، ليسوا في الأجر سواء، هم لا جناح عليهم، اشتركوا في هذا لكن تفاوتوا في الأجر. كيف يكون أجرهم؟ يكون أجرهم على حسب نيتهم، فالذي كانت تجارته تبعا ماذا يكون أجره؟ أكثر، الذي كانت تجارته تبعا يكون أجره أكثر، والذي تساوت تجارته وحجه يكون أجره أقل من الأول، والذي كان حجه تبعا، انتبهوا للقسم هذا، هذا إنسان حجه تبع، ولو قيل له إنه ليس هناك تجارة والحكومة تمنع التجارة في الحج ما حج، هذا يؤكد لك أن مقصوده ماذا؟ التجارة. السؤال هنا، هل له أجر هذا النوع من الناس الذي ذهب للتجارة المحضة ولو قدر أنه لا تجارة لأمر من الأمور فإنه لن يحج، هل تعطونه أجرا؟ ها؟ نقول نعم، نحن لا نعطيه، الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى، نقول له أجر. وهذه المسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الراجح، أن له أجرا، يوجر على حجه. قد تقول يوجر على ماذا؟ هو الآن أراد التجارة، فنقول نعم أراد التجارة، ولكن بماذا تفسر ارتداءه لباس الإحرام وتداركه الوقت حتى لا يفوت، وتلبيته ببعض التلبية وذهابه للمناسك، بماذا تفسرها؟ إلا بأنه يريد الأجر، أليس كذلك؟ ولكن إرادة ضعيفة، مزاحمة بماذا؟ مزاحمة بالتجارة وبالدنيا، ولكن مع ذلك نقول إن له أجرا في هذه المسألة، له أجر، لكنه ضعيف، المهم أن له أجرا، وربما يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه. وهذا الذي قلت لك هو الراجح في المسألة، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، وإن كان الغزالي رحمه الله يشدد في هذه، يشدد ويقول لا شيء له، لا شيء له، بل إنه يقول إنه إذا تساوت التجارة وتساوى الحج، يعني نوى الاثنين معا، يقول تساويا فتساقط، تساويا فتساقط فلا أجر له، هكذا يقول رحمه الله، لكن هذا ضعيف، والصواب ما فهمناه قبل قليل أن له أجرا ولكنه ضعيف. والمسألة هذه يبحثها أهل العلم في مسألة التشريك، مسألة التشريك، إذا نقيدها الفائدة رقم 2، فنقول يستفاد من الآية، يستفاد من الآية جواز التشريك في الحج. طيب، والتشريك كما سمعت الكلام فيه، إذا ما المحرم في العبادة؟ المحرم الشرك، هذا المحرم، أما التشريك فإنه جائز. طيب، قلنا جواز التشريك في الحج، هل يتصور التشريك في غير الحج؟ نعم يتصور، مثل الصلاة، يتصور التشريك في الصلاة؟ نعم، كيف يتصور؟ يعني يصلي ليعلم الناس. طيب ممكن هذا، وأيضا يعني يطول في الصلاة أو يصلي لأجل ما فيها من اللذة والطمأنينة. طيب إذن يا أخوانا التشريك أمره واسع، يعني ضابطه أن يقصد خلاف ما شرعت لأجل العبادة بما لا يضادها، هذا ضابطه، أن يقصد خلاف ما شرعت لأجل العبادة بما لا يضادها. طيب لماذا قلنا بما لا يضادها؟ حتى نخرج الشرك، حتى نخرج الشرك، لأن الشرك يضادها. فإذا قصد أمرا على خلاف ما شرعت له العبادة على وجه لا يضادها فإنه يعتبر من باب التشريك. والأمثلة كثيرة، من يصلي مثلا ليعلم غيره، من يصلي ليتنشط ويذهب الكسل، كل هذه من هذا الباب. طيب في الصيام، من يصوم حتى يوفر نفقته حتى يحافظ على صحته، هل هذا صيامه صحيح؟ صيامه صحيح لأنه قصد العبادة، لكن هذه مقاصد أخرى شرك فيها، شرك فيها ولم يشرك فيها. الذي يجاهد للغلبة يعني لإعلاء كلمة الله لكن له طلب في الغنيمة من هذا الباب، والأمثلة كثيرة، ولكن ينقص الأجر. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يستفاد من قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يستفاد أن ذكر الله في المزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة، ويستفاد من هذا أن المقصود في المبيت بمزدلفة هو ذكر الله عز وجل، أن المقصود هو ذكر الله، وهذا على خلاف فعل كثير من الحجاج يأتون إلى المزدلفة ويبقون فيها، بعضهم ينام وبعضهم لا ينام، لكن لا يذكرون الله إما مطلقا أو قليلا، يمضون ليلهم بالكلام والقيل والقال والأكل ومشاهدة الحجاج وربما الضحك، فهذا فوت المقصود الأصلي من المبيت بمزدلفة. طيب أيضا في قوله تعالى اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يستفاد من هذا عظم نعمة الهداية وأنها تستوجب ذكر الله عز وجل، عظم نعمة الهداية. وقد سبق أن الهداية بنوعين، قوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يستفاد من هذا أن الأصل في الإنسان الضلال، الأصل في الإنسان الضلال لقوله من قبله لمن الضالين، فكيف يدفع الضلال؟ يدفعه بالتعرض لهداية الله عز وجل، بالتعرض لهداية الله ووجدك ضالا فهدى. طيب في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يستفاد من هذا أن عمل الناس قد يجعل الشارع له اعتبارا، أن عمل الناس قد يجعل الشارع له اعتبارا، ولذلك قال تعالى هنا من حيث أفاض الناس، فجعل لعمل الناس اعتبارا، فمتى يكون لعمل الناس اعتبار ومتى لا يكون؟ يكون له اعتبار إذا كان موافقا للشرع، ولا يكون له اعتبار إذا كان مخالفا. قال الله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يستفاد من قول استغفر الله أن على الإنسان أن يستشعر نقصه في العبادة، أن على الإنسان أن يستشعر نقصه في العبادة، ويستشعر أيضا نقص عبادته، هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، أما أن يستشعر نقصه في العبادة بحيث إنه ضعيف لا يقوى على أن يأتي بها على تم وجه، وأن يستشعر نقص عبادته أن عبادته تقع منه على وجه أيضا ضعيف، فهو ضعيف باعتباره يتعبد وضعيف باعتبار ما وقع منه من العبادة، وهذا شيء مهم. طيب يستفاد من قول استغفر الله أنه ينبغي ختم عبادة الحج بالاستغفار. طيب، هل في الآية أن الحج انقضى حتى نقول ختم عبادة الحج؟ نقول لم ينقضي، ولكن ذهب ركنه الأعظم من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. فإذا ذهب الركن الأعظم فكأنه انقضى وذهب. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. نستفيد من هذا الفائدة التي هي نظيرة للفائدة الأولى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. يستفاد من هذا أنه يشرع بعد أداء النسك الاشتغال بذكر الله، ينبغي بعد قضاء النسك الاشتغال بذكر الله عز وجل. وفي قوله تعالى: كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، نقول ينبغي تقريب والأحكام بما هو معروف في الأذهان، ينبغي تقريب الأحكام بما هو معروف في الأذهان. أين تقريب الأحكام؟ في قولك كذكركم آباءكم، هذا حكم بما هو معروف في الأذهان من طريقتهم في التفاخر بآبائهم في الجاهلية. ثم قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. ثم قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا. يستفاد من هذا فائدة مهمة، وهي بيان تفاوت الناس في الهمة في طلب الخير، وهذه مسألة مهمة. فالهمم درجات، فمن الناس من تكون همته عالية ومنهم دون ذلك. والكلام على هذه المسألة يطول، لكن شاهدنا من الآية واضح. ماذا قال ربيعة بن مالك الأسلمي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل، ماذا سأل؟ أسألك مرافقتك في الجنة. هذه همة عالية، كان بإمكان يسأل مالا واسعا وولدا كثيرا، لكن يعرف أن هذه سوف تنقضي، فكانت همته عالية مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولم يسأل أيضا الجنة، بل سأل المرافقة، لأن تدل على علو المنزلة، إذ لا يستطيع المرافقة إلا من علت منزلته. وهذا هو الذي نحث أنفسنا وإياكم عليه، أن تكون هممنا عالية، لا تقنع من الخير أبدا، كن طمعا في الخير بأعلى صوره، أيا كان هذا الخير من عمل صالح أو من علم نافع، كل هذه كن طماعا فيها، لأنه طمع في الخير. وإياك أن تكون قاصر الهمة كالرجل الذي كان يدعو أن الله تعالى يغني فلانا، شهد وسمع أنه يدعو أن الله يغني فلانا من الناس في صلاته وفي غيرها، فقيل: يا فلان، لماذا تدعو أن الله يغني فلانا؟ لماذا تقول: اللهم أغنني؟ أليس هذا أحسن؟ هذا أحسن. فقال: لا، أدعو الله يغني فلانا لأنه هو الذي يقرضني، فإذا اغتنى اقترضت منه. هذا قصور همة، والذي يتعين يقول: اللهم أغنني، لا يدعو بالدعوة التي تدل على قصر همته. وقد ألفت كتب في هذا، ألفت كتب في علو الهمة، بعضها بلغ 3 مجلدات، لكن أظن أن قراءتها تحتاج إلى علو همة، فالمسألة تكون دورا. طيب، إذا أخذنا الفائدة هذه في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فسرنا حسنة الدنيا بكل ما يستحسن في الدنيا مما أباحه الله تعالى، فنأخذ من هذا أنه لا مذمة على الإنسان في سؤال حسنة الدنيا، لا مذمة على الإنسان في طلب أو في سؤال مذمة الدنيا. إذن أين المذمة؟ فيما لو اقتصر عليها، أما طلب حسنة الدنيا لا مذمة عليه. على هذا، هل يجوز أن يدعو بمال وفير وزوجة صالحة؟ يدعو ومركوب حسن. وهل يدعو بهذا في الصلاة؟ في الصلاة نعم. إذن نأخذ من هذا فائدة أخرى، وهي جواز سؤال حسنة الدنيا في الصلاة. جاء جواز سؤال حسنة الدنيا في الصلاة. طيب هل في هذا خلاف؟ نعم، بعضهم كره هذا، كره أن تطلب حسنة الدنيا في الصلاة، وبعضهم أبطل الصلاة، أبطل صلاتك إذا سألت حسنة الدنيا في الصلاة، وكل هذا ضعيف لا دليل عليه. في قوله تعالى والله سريع الحساب يستفاد من هذا كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه، حيث إنه يحاسب عباده بهذه السرعة، ففيها هذا المعنى كمال قدرته وعلمه، لأن الشيء ينجز بأمرين، ما هما؟ القدرة والعلم. والأعمال تتأخر إما لكون لا يعلم أو لكون لا يقدر، فلما أنجز الله تعالى أمر عباده في الحساب دل هذا على كمال علمه وقدرته.